وبارك فيه وأمدت عمره على طاعته. وليس الهدف منها أيها الإخوان أن رفع منزلة الشيخ في عيونكم، بل إن الشيخ أرفع من هذا، ولكن المقصود منها أن رجاء ترتفع الهمة حتى نحتذي أجره حفظه الله. فالسؤال الأول السؤال المعتاد في مثل هذه المقابلات، وهو التعرف على البطاقة الشخصية لسماحة حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره بيد من عند الكتاب. الباطنة الشخصية أو هي تقول عن ما حبك الله الشخصية
المؤمن أصلا في سنة 49 أو 300,000 المولد في قرية اسمها محيرقة من قرى الكويئية وهي بلدة الأخوال أخوالنا هم من القبيلة أسرة المسخر ثم النشأة بعد ذلك بين قرية الرايم وقرية المحيرقة حيث نكون في الرايم أغلب الوقت ثم نكون هناك في المحيرقة شهرا أو شهرين من كل سنة وهكذا بعد أو في حدود سنة 74 انتقلنا إلى الرياض للدراسة ثم للعمل.
السلام عليكم. الشيخ لو ذكرتم لنا بعض من جوانب اختياركم العلمية معرجين على ذكر بعض أسماء المشايخ
ابتدأت في الدراسة للقرآن الكريم وعمري 10 سنين أي في سنة 59 أو 300,000 كان الذي ألفننا وعلمنا مبادئ القراءة الوالد عبد الرحمن بن عبد الله رحمه الله بعدما عرفت القراءة علمني أيضا الكتابة أما بالنسبة لإتمام القرآن فكنت أتردد بين أحد الأعمام سعد بن عبد الله بن جبرين إمام وخطيب قرية محيرقة رحمه الله وبين الوالد إلى أن أتممت قراءة القرآن وكذلك أيضا أحد الأعمام الذي يقال له عبد العزيز بن عبد الله بن رشيد هو أيضا من واصل تعليمنا في القرآن وكذلك أيضا أحد الأعمام وهو عبد الله بن حمد بن حمادة الجبرين والده ابن أخي الموجود معنا الآن كان أيضا من تولى تعليمنا في قراءة القرآن وبعد ذلك أتممت قراءته نظرا على أحد الإخوة موجود الآن في قرية الكويئية اسمه سعيد ابن عبد الله ابن الأجهر من قبيلة قحطان من الجنوب كان هو الذي واصلت القراءة معه وتزاملت أيضا في القراءة مع أحد الزملاء عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم المسعد رحمه الله كنت وإياه زميلا لكل منا للآخر نتدارس القرآن وفي حدود سنة 61 وما بعدها ابتدأت في حفظ القرآن وابتدأت أيضا في القراءة والكتابة يعني في قراءة الكتب على والده رحمه الله في الأربعين النووية حملني على حفظها وفي عمدة الأحكام في الأحاديث من أحاديث خير الأنام وفي نصيحة المسلمين أو في كتاب الكبائر وكذلك في مبادئ النحو ومبادئ الفرائض إلى أن وفق الله تعالى وأتممت ذلك بعد نحو 5 سنين وتأخرت في ذلك لعدم من ينافس وعدم من يكون دافعا لي ومؤيدا ومقويا ولكثرة الغفلة ولكثرة اللهو الذي هو لاعب وله إلى أن يسر الله تعالى وبعد ذلك وبعد إتمام حفظ القرآن الحمد لله ابتدأت في الدراسة وكان الذي درست عليه قاضي الرين وهو الشيخ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشدري وقاضي آخر أو إمام وخطيب هو الشيخ صالح بن مطلق طرقت على كل منهما في أنواع من العلوم وبالأخص على أبو حميد حيث أكثرت من القراءة عليه سردا وحفظا في أنواع من العلوم ثم في سنة 74 انتقلت إلى الرياض وانتظمت في معهد إمام الدعوة الذي فتح في تلك السنة وواصلت الدراسة فيه 8 سنين وانتهيت الدراسة الجامعية منه في سنة 81 وفي هذه المرحلة درست على عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وكذا الشيخ محمد بن مهيزع وإسماعيل الأنصاري وحماد الأنصاري وعبد الحميد عمار ومحمد البيحاني وعدد من المشايخ من وطنيين ومتعاقدين.
أحسن الله لو لم يسمح لنا برنامجكم اليومي في أيام طريقكم للعلم.
الحمد لله. البرنامج في طلب العلم يتكون من أن لنا دراسة بعد صلاة الفجر مباشرة على الشيخ محمد بن إبراهيم حيث نقرأ عليه في الفقه وفي غيره نقرأ كل يوم نحو 2 ساعة بعد صلاة الفجر مباشرة في الروض المرضى وأكملناه مرتين ثم في كتاب بلوغ المرام الذي أكملناه أيضا مرتين في 8 سنين وكذلك في بعض الأيام في التوحيد حيث قرأنا أيضا كتاب فتح المجيد وكتاب الإيمان والفتوى السماوية وكذلك أيضا الواسطية هذه نستمر فيها ونقوم في حدود الساعة بالتوقيت العربي في ذلك الوقت الساعة الثانية أي بعد طلوع الشمس بساعة ونصف أو 2 ساعة أحيانا ثم بعد ذلك ننصرف إلى منازلنا لتناول طعام الإفطار ثم نرجع ونواصل الدراسة على المشايخ الآخرين إلى قريب أو 3 الأخرى التي تطلقها. وكان الذي كرر علينا رحمه الله 10 هنود: التوحيد والعقيدة والفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والنحو والصرف والفرائض وهكذا. أنا أقرأ كل يوم 6 دروس في 6 حصص، وبعد العصر نحضر دروسا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يدرس المسجد بعد العصر إلى قبل الغروب، حيث يدرس في الفرائض ويدرس في النحو، وكذلك أيضا بعد المغرب يدرس في دروس كثيرة تتعلق بالعقيدة وبالمطولات التفسير وأصوله ونحو ذلك، وهكذا إلى قرب أو إلى أذان العشاء. بعد العشاء نجتمع مع بعض الزملاء لمذاكرة الدروس التي تم قراءتها في اليوم الماضي وتذكرها ومراجعة الفوائد منها إلى نحو الساعة 4 ليلا، أي بعد غروب الشمس ب4 ساعات بالتوقيت الغروبي. هكذا كان عملنا، وليس هناك إجازة إلا يوم الجمعة الذي يكون راحة، ونستغله أيضا في زيارات وفي واعظ. كان من زملائنا من يحثون على السفر إلى القرى القريبة لأجل يوم الجمعة إلقاء كلمات ونصائح، فاستمر عملنا هكذا من سنة قريب من سنة 84 إلى سنة 98، ونحن كل جمعة ولما نخرج إلى باب القرى إلى الخارج وإلى شقرة وإلى باب قرى المحمل، وكذلك أيضا ظلمة والزخمية وما أشبهها، نتجول للدعوة. كان الذي يتكفل بالسيارة أخونا يوسف ابن محمد المطلق وفقه الله، ونزل هكذا إلى أن انشغلنا بالدروس التي نلقيها ولا نزال نلقيها والحمد لله في الرياض في أماكن محددة ولا تزال مستمرة.
السلام عليكم. لو بينتم لنا كيف تقضون وقت الظهر؟ كان كلام تذكرون
إن كان وقت صلاة الظهر قديما، يعني كان عندنا وقت راحة، ولكن مع ذلك نقضيه فنقضي وقت الظهر المذاكرة غالبا، وكذلك أيضا زيارات لمن يزورنا من الرفقاء ونحوهم، وكذلك أيضا في الشفاعات، وهكذا إلى حدود سنة 200، حيث تعيننا في الإفطاء. فمعروف أننا نذهب للدوام في الإفطاء من الساعة 7:30، ولا نخرج إلا في الساعات نخرج من الساعات الثانيه والنصف يستغرق الدوام اكثر الوقت هذا، ومع ذلك لم ننقطع عن الدروس التي بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر الحمد لله. وبعدما تقاعدنا في سنه 18,400 شغلنا وقت الظهر بالفتاوى، اي الاجابه على فتاوى تحريريه او فتاوى هاتفيه، وكذلك ايضا في تلقي الزوار وتقبل او الشفاعات لمن له حق يريد شفاعه فيه او ما اشبه ذلك.
السلام عليكم. كثير من الشباب يكون عنده رغبة في طلب العلم، ولكنه قد يكون يجهل كيف الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم، فلو بينت لنا رحمه الله الطريقة المثلى لطلب العلم.
لا شك أن طلب العلم مسهل ويسير والحمد لله، فمعروف أنه تلقى جانبا كبيرا من العلم منذ أن تم عمره 7 سنين وهو منتظم في الدراسة الابتدائية، ففيها يتعلم الهجاء ويتعلم القراءة والكتابة ويتعلم مبادئ العلوم، فيلقن مبادئ العقيدة ومبادئ الأحكام ومبادئ النحو والقواعد النحوية وما أشبه ذلك، فيمتحي من المرحلة الابتدائية وقد علم كيف مبادئ العلوم. وإذا كان كذلك فكذلك أيضا المراحل التي بعدها، المرحلة الثانية المتوسطة والثانوية والجامعية، فيها كلها يتلقى كثيرا من العلوم، يتلقى توسعا في هذه العلوم وزيادة من معلومات أخرى، معلومات جديدة، تعلم مبادئها كالحساب نحوه في المرحلة الابتدائية وما بعد ذلك. ولا شك أنه في هذه الحالة أخذ جانبا من المعرفة، وإذا أراد بعد ذلك أن يتوسع وأن يواصل دراسته فإن عليه أن يأتي الأمور من مبادئها، فنوصيه بأن يقوم لسانه، وذلك بأن يقرأ على بعض المشايخ قراءة مطالعة أي صفدا في المطولات ونحوها، ويأمره بأن يلقنه الأخطاء النحوية حتى يقيم لسانه وحتى يعرف كيف ينطق ويصدق القواعد النحوية. ثم بعد ذلك أو مع ذلك يقرأ أيضا في مبادئ العلوم، فنوصيه بأن يقرأ في الحديث، إما الحديث رواية أو الحديث دراية. فالحديث دراية أن يتعلم مصطلح الحديث، لأنه يمر به في قراءته الحديث أن هذا حديث منقطع وهذا حديث مضل وهذا مرسل وهذا موقوف وهذا مرفوع وهذا منكر وهذا حديث فيه مقال وهذا طائر وهذا الراوي ضعيف أو مجهول أو ما أشبه ذلك. وإذا جهل معاني هذه الاصطلاحات فعليه أن يتعلمها، ولها كتب مؤلفة كبيرة وصغيرة. كذلك أيضا يتعلم الحديث رواية بأن يقرأ الأحاديث الموجودة سواء التي تلزم فيها صحة كالبخاري ومسلم ومن أو غيرها من الذين يرمونها وجدوه وإن كان يتركون الأحاديث الضعيفة المضلة كأهل السنن الأربعة وأهل المسانيد وكذلك ملخصاتها والكتب التي كتبت بعدها بالأحاديث فيكون على جانب من الحديث. وهكذا أيضا يعرف أن علماء الأمة رحمهم الله استنبطوا الأحكام من هذه الأحاديث ومن آيات الأحكام استنبطوها منها وكتبوها في مؤلفات وسموها بالكتب الفقهية وذكروا لكل باب ما فيه من الأحكام وهي كتب الفقه ويتعلم أيضا على بعض المشائخ مبادئ ذلك. فنوصيه بالحديث أن يحفظ الأحاديث الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام لابن سرور المقدسي ثم إذا تيسر له أن يقرأ بعد ذلك أو يتوسع في قراءة كتب الحديث التي تتعلق بالأحكام كبلوغ المرام ومنطقة الأخبار فإنه يستفيد من ذلك فائدة كبيرة. وكذلك أيضا في باب الفقه يقرأ مختصر القرطي وذات المستثنى وعمدة الفقه ونحوها من الكتب التي اختصرت فيما يتعلق بالفقه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتفسير يقرأ تفسير القرآن. العلماء الأولون والآخرون اعتنوا بالتفسير ولخصوا بعضهم لخصه وبعضهم توسع فيه. فمن الملخصات التفسير الميسر الذي طبع بأوامر كثير من المصاحف وكذلك تفسير الإمامين الجليلين السيوطي والمحلي وإن كان قد ذكر فيه شيئا من التأويلات التي هي من على معتقد الأشاعرة. وأما التفسير الميسر فإنه سالم من هذه التأويلات. كذلك ما بعده من كفر التفاسير التي تعتني بإيضاح القرآن وأحسن تفاسير المتقدمين ابن جرير رحمه الله فإنه يتعرض للأقوال وترجيح بعضها على البعض والإعراب والاستنباط فهو بذلك فائق على تفاسير المتقدمين. ثم بعده التفسير اللغوي فإنه من أهل السنة إلا أن التفسير اللغوي كذلك التفسير ابن جرير فيهما الكثير من الإسرائيليات التي يحسنون الظن بها يرونها بالأسانيد إلى كعب إلى وهب. ثم جاء بعدهما تفسير ابن كثير رحمه الله والذي اقتصر على التفسير وحذف الكثير والكثير من الإسرائيليات الموجودة في تفسير البغوي وفي تفسير ابن جرير. ولكن يوجد فيه بعض الأحاديث التي هي ضعيفة ولكنه يأكلها إلى أسانيدها حيث أنه يرويها بالإسناد فيقول قال الإمام البخاري قال الإمام أحمد قال الطبراني قال البيهقي ويرويها بالإسناد ويكون العهدة على الإسناد. كذلك أيضا نوصي بقراءة كتب الآداب والأخلاق وذلك لأن العلماء أيضا اهتموا بذلك لعله ما يتعلق بالآداب الآداب الشرعية. ومنهم الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب الآداب وكذلك أيضا أفرد ذلك في كتاب يسمى الآداب المغرد فهذه هذا يتعلق بالآداب. وجاء بعده الإمام ابن حبان وألف كتابا مفيدا وسماه روضة العقلاء وضم له أحاديث وآثارا وأقوالا في الآداب وفي الأخلاق وفي الشيم مما يدل على أن الإسلام هو دين الأخلاق. فنوصي بقراءة مثل هذه الكتب لما فيها من الفائدة التي تحمل المسلم على أن يتأدب بآداب الإسلام. وكذلك جاء بعدهما ابن مهلك الذي ألف كتابا كبيرا وسماه الأداب الآداب الشرعية والمنح المرئية هي تعرف عن ثلاث مجلدات كالاعتبار، إلا أنه يحتاج إلى تحديد وإلى ذكر بعض الحالات والأحوال التي لم يسلها ولم يصدق إليها، وإلا فهو كتاب مفيد ولو اختصر وحذف منه بعض العبارات الرشيدة التي تحتاج إلى تفهم، فلكان ذلك سببا في إفادته وأيضا الاستفادة منه. كذلك نوصي بقراءة كتب العقيدة، فإن العلماء رحمهم الله اهتموا بكتب العقيدة وأولوها عناية كبيرة، كتب الأولون فيها مثل الإمام أحمد له رسالتان أو ثلاث وسائل، له الرسالة الكبرى على الجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن، ورسالة في أصول السنة، ورسالة في السنة، وكلها موجودة ومقبوعة. وقد علقنا على رسالة أصول السنة وطبعت قبل ذلك وطبعت بتعليقها، وكذلك أيضا لابنه عبد الله رسالة أو السنة مجدد قديم ثم حقق بعد ذلك وكمل وطبعت مجددين، ثم جاء بعده تلميذه أبو بكر الخلال وألف أيضا كتابا موسعا يتعلق بالسنة، ولكنه يطيل بذكر الأسانيد وبذكر أقوال قد يكون فيها نظر وفيها كلام لبعض المتأخرين وفيها طعن على بعض الأئمة، وهكذا أيضا كتب السنة الأخرى مثل كتاب ابن أبي عاصم رحمه الله الذي هو ابن ولد أبي عاصم النبيل أبو حاتم المخلد، له رسالة أيضا السنة مقروءة مجددين ومحققة أيضا، وكتب كثيرة تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالإيمان، باسم الإيمان وباسم الشريعة وباسم الإبانة، كالإبانة للنبقة وباسم السنة وباسم شرح أصول أهل السنة اللاذكائي ونحو ذلك، مما يدل على أن الأولين رحمهم الله اعتنوا بكتب العقيدة، وذلك لأنها حصل في زمانهم بأولئك المبتدئة الذين نشروا بدعهم وألفوا بها مؤلفات كثيرة وردوا أو تأولوا بها النصوص، وهكذا أيضا المتأخرون. وكان أهل القرون الوسطى لم يتجرأ على كتابة تتعلق بالعقيدة إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتجرأ وكتب ورد على أهل زمانه وألف في العقيدة مؤلفات طويلة ومؤلفات مختصرة، وذكر أقوال أهل السنة ولم يبالي أهل بمن خالف ولم يبالي بمن ناقشه بعقيدة، وصبر على الحبس وصبر على جراح بلده، وكل ذلك لأجل إظهار السنة وإظهار العقيدة. فجاء بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله ونصر السنة أيضا وكتب بها مؤلفات قوية مؤلفات كبيرة وصغيرة يتبين بها معتقد أهل السنة، ومثله أيضا زميله الذهبي رحمه الله وهو ممن تأثر بشيخ الإسلام، مع أن الذهبي شافعي المذهب وكذلك ابن كثير شافعي المذهب، ولكنه تتلمذ على ابن كثير فتأثر به رحمه الله، فكان تتلمذ ابن كثير وابن الذهبي على شيخ الإسلام ابن تيمية. وبكل حال فإن هذا نحوه دليل على أن معتقد أهل السنة محفوظ والحمد لله، وكذلك أيضا ما يتعلق بكتب النحو نقول إن المتصورين أيضا اعتنوا بكتب النحو وكذلك المتأخرون، فنوصي بقراءتها بحفظ الحاجة الرومية المتعلقة بالنحو وكذلك محفظ الحضار الخليلي المتعلقة أيضا بالنحو، فإن النحو تقوي للسان و فهم لكلام الله، فائدة النحو فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، فإذا أخذ جانبا من هذه العلوم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ على نفسه، إذا أخذ العقيدة وأخذ التوحيد وكذلك أيضا التفسير وأصول التفسير والحديث والمصطلح والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف والفرائض، فإنه بذلك يكون قد أخذ جانبا لا بأس به واستطاع بعد ذلك أن يواصل القراءة وأن يستفيد من القراءة بنفسه وأن يبقى عارفا ومعلما ومفيدا ومستفيدا، ونوصيه بعد ذلك ألا يقطع ملازمة طلبة العلم المبتدئين الذين يحثونه على أن يبحث عن المسألة إذا سألوه عن المسألة، وكذلك أيضا لا يقطع مجالسة العلماء، فإن ذلك أيضا مما يستفيد منه فوائد كثيرة تحثه على أن يقرأ مثلما قرأوا، وذلك لأن كبار العلماء درسوا الدروس الشرعية قديما وتفرسوا فيها ومارسوها ممارسة قوية ووقعت الوقائع معهم، فكانوا على جانب كبير من المعرفة بهذه الحوادث وهذه المسائل التي وقعت في زمانه، وقاسوا عليها الوقائع الجديدة والمسائل المتجددة في هذه الأزمنة، قاسوا عليها وأتوا بها بما يناسبها، ولكل زمان دولة ورجال.
كثير من الشباب يكثر من القراءة، قراءة الكتب المختصرة والمطولة، ولكنهم لا يستفيدون منها الاستفادة المرجوة. فلو بينت لنا حفظكم الله كيفية الاستفادة من القراءة الكتب المطولة والمختصرة.
هكذا يقولون، أظن هذا ليس بصحيح. يعني نلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المبتدئين يقولون إننا لا نستفيد من القراءة الكتب القديمة، يعني نقرأ في مثلا الروض المربع ونقرأ في الكافي وفي المغني وفي الشرح الكبير وفي التنصار وفي الشروح الكبيرة والمختصرة والمؤلفات، ولا أدري ما الذي يحول بينهم وبين الاستفادة. لا شك أنها كتب بلسان عربي مبين، أن أهلها أفصحوا العبارات واستعملوا الكلمات الواضحة. فنحن نقول إذا لم تفهموا منها فإن سبب عدم الفهم عدم فهمكم للقواعد النحوية، فعليكم بقراءة القواعد النحوية حتى يثبت الفهم. وكذلك أيضا نوصيكم بتعلم المخرجات اللغوية، الكلمات اللغوية قد اعتنى بها العلماء قديما حديثا وبينوا معنى كل كلمة تكلمت بها العرب قديما حديثا، ومن أحسنها كتاب الصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروزابادي ولسان العرب لابن منظور ومختصراتها، فإن فيها ما بيانا لكلمات العربية، فإذا أشكلت عليكم كلمة فراجعوا هذه القواميس حتى تستفيدوا وحتى تعرفوا معانيها وتعرفوا الجمل التي فيها. كذلك أيضا إذا مارستم وكررتم القراءة في هذه الكتب فإنكم إن شاء الله تستفيدون منها مرة بعد مرة، ولا بأس أيضا أن تقرأوا في الكتب المتجددة الكتب المتأخرة كتب المتأخرين. قد يكون فيها شيء من التكلفات وشيء من صعب العبارات، يستعمل المتأخرون كثيرا من شواذ اللغة وتغييب شواذها، ويستعملون أيضا الكثير من العبارات التي فيها فصاحة وبلاغة تدل على أنهم قصدوا في ذلك إظهار البلاغة وقوة الأسلوب، ولكن مع ذلك يدعي هؤلاء الطلبة المبتدئون أنهم يستفيدون منها أكثر من استفادتهم من كتب المتقدمين مع سلاستها وسهولة عبارتها، ولعل ذلك لعدم الممارسة لها وعدم تكرار القراءة فيها، ومع تكرار القراءة تحصل الاستفادة منها إن شاء الله.
السلام عليكم. هذا سائل يقول لكم كلمة ممتازة قلتها عدة مرات عن طلب العلم، منها الجلوس على الحجر والسهر على الكتاب وأنه لا يدرك بالنوم وغير ذلك، فلو لكم واحد
ليست لنا، ولكنها على الإمام الشافعي رأيتها مكتوبة وسمعتها من أفواه بعض كبار الأسنان. يقول رحمه الله: العلم بقي اللزام بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرز، ولا تغرس إلا بالنفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن قطع المفاوز ولا يحصل إلا بالاستناد على الحجر وافتراس المدار وقلة النوم وصلة الليل باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجامع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحسن المحافر ويقطع الدفاق ولا يحصل في طلبه بين الليل والنهار. هكذا جاءت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله، وقد كتبناها في رسالة مرفوعة بعنوان كيف تطلب العلم، والذين طبعوا هذه الرسالة كتبوها على الصفحة الأخيرة لما فيها من الحث على طلب العلم. وكذلك أيضا يقول في هذه الرسالة رحمه الله: العلم بقي اللزام، يعني أنه بقي أن تلزمه وأن تمسكه، يحتاج إلى زمن حتى تمسكه وحتى تلازمه. العلم بقي اللزام بعيد المرام، يعني بعيد المنتهى، يعني ليس هو مجرد أن تدرس سنة أو سنوات قليلة ثم تنقطع، فلا بد من الملازمة ولا بد من الاستمرار في طلب العلم مدة طويلة، فهو بعيد المرام لا يدرك بالسهام، يعني أنه لا يدرك بالمساهمة، يعني كونك إنسان مثلا يقال أو يحصل بالقرعة يصيبه بالقرعة ليس كذلك، فلا يدرك السهام ولا يورث عن الآباء والأعمام، ليس هو ميراث، إنما يحصل عليه من وفقه الله. فليس كل أولاد العلماء يكون مثلهم في طلب العلم، فكثير من أولاد العلماء يبقوا جهلاء أو أعرضوا عن العلم ولم يتمثلوا به كما هو ظاهرا، ولا يعرفوا عن الآباء والأعمام، ولا يراه المنام، يعني رؤيته بالمنام لا تدل على أنه تحصل، وأن من رأى أنه وصل إلى وفة العلماء فإنه يصير عالما، فلا يرى في المنام ولا يرى عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة. شجرة الشجرة معروف أنها هي التي تغرس في الأرض وما تحتاج إلى سقي، ولكنها شجرة تغرس في النفس، أي تغرس في القلب وتحتاج إلى سقاية، وسقايتها هي الدرس، لا تسقى إلا بالدرس أي بالدراسة ومواصلة الدراسة، وهكذا آخر إلى آخر كلامه رحمه الله.
السلام الله عليكم. العالم الإسلامي اليوم يعيش في تخلف واضح وإهانة كبيرة من قبل أعداء الإسلام، فما هي أسباب هذا التخلف والتفخر الذي يعيش في هذا العالم، وكيف يمكن إعادة الإسلام إلى عزه السابق؟
تخلوا عن الإسلام الحقيقي، وتخلوا عن تطبيقه وعن العمل به، فلأجل ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التخلف الحسي والتخلف المعنوي. ثم إن الكفار عابوا المسلمين بهذا التخلف، فقالوا إنكم أرسلتم حالة على غيركم، فالصناعات الحالية لا تعرفونها وتستوردونها من البلاد الأخرى، فأنتم حالة على غيركم، وكذلك أيضا الحاجيات وما أشبهها ولا تعرفونها ولا تصلحون شيئا منها، فلا تعرفون شيئا. فاعتقد كثيرا من شباب المسلمين أن هذا التخلف كما يسمونه أنه بسبب انشغالهم وانشغال آبائهم بالعلوم القديمة التي هي علوم الأحكام، علوم المعاملات والمعاقدات وما أشبهها، فقالوا إنها سببت تأخر المسلمين وعدم معرفتهم بما تعلمه أهل هذا الزمان من الصناعات الجديدة أو الصناعات المبتكرة التي وصلوا بها إلى ما وصلوا. هكذا نسمع هذه العبارات ويكذب بعض أولئك الذين هم من أتباع كل ناعق، ومن الذين يتمسكون بهذه الخرافات والشبهات وما أشبهها. فنقول إن سبب تخلف كثير من هؤلاء الدول هو بعدم تحكيمهم للقرآن وللسنة وإعراضهم عن ذلك، حيث أنهم انشغلوا بتحكيم القوانين الوضعية ورأوا أنها أحسن من الشرع الكبير، فلأجل ذلك أباحوا كثيرا من المحرمات، فأباحوا للمرأة أن تبذل نفسها بفعل الفاحشة لمن طلب ذلك منها ولو كانت في ذمة زوج، ومنعوا زوجها أو أباها أن يحرمها تقول بينها وبين ما تريده. وكذلك أيضا أباحوا شرب المسكرات وقالوا إنها أشربة طيبة، الشرع أخطأ حيث منع منها، وأباحوا سماع الأغاني والدار أنها تقوي القلب وأنها تنشط الأجساد، وأباحوا المسارح والألعاب وما أشبهها، وانشغلوا بذلك كله عن العلم الشرعي وعن الأعمال الصحيحة. كذلك أيضا انشغلوا باللهو واللعب، انشغلوا بسماع الأغاني والإقبال عليها، انشغلوا بالملاهي التي قطعت أوقاتهم وقضوا فيها زمنا طويلا، فكانت سببا في تأخذهم وعدم معرفتهم بما عليه الشرع الشريف، وظنوا أن تعلمها وأن الانشغال بها ترفيه عن النفس وتسلية وتقوية لمعنويتها. كذلك أيضا انشغلوا بالشهوات، أي بشهوات النفوس وما تميل إليه نفوسهم، تارة بالأسفار البعيدة أو القريبة التي يسمونها أسفارا للمزاح للمنتزهات وللتسلية ورؤية الأشياء الطبيعية ونحو ذلك، وتارة بالأسفار إلى البلاد البعيدة لتقليد أهلها باعتقاد أن أولئك الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم إنما وصلوا إلى ذلك بأهلها كلها وبالتشبه بالنساء وبالتشبه النساء بالرجال وبترك الصلوات وترك العبادات وما أشبه ذلك، فظنوا أن هذا كله مما يسبب أنهم يكونون كما يقولون تقدميون، وأن ذلك رفض للتأخر، كما ذكر بعض الكتاب أنه رأى أحد الشباب يحمل مجلة تسمى في ذلك الوقت مجلة المصور، يقول فنصحته وأقنعته بأنه لا خير فيها وأن فيها ضرر، فبعد ذلك نصحته عن خلق الله فيها فنفض يديه في وجهي وقال نحن نريد التقدم وأنت وأصحابك تريدون تأخيرنا، ظن أن التقدم يكون بحلق اللحى وباقتناء هذه المجلات الخليعة وباللعب أو مشاهدة هؤلاء اللاعبين الذين تعرض ألعابهم في الشاشات وفي الإذاعات وما أشبه ذلك، وبسماع الأخبار التي قد يكون أكثرها خرافات لا فائدة فيها وفيها تهويل أيضا لأولئك تلك البلاد التي ينقلون أخبارها، فيتتبع هؤلاء أخبارها بأسفة المذياع ثم يتأثرون بها ويفكرون تفكيرا سيئا أن الذي أخرنا هو ديننا وهو علومنا الشرعية، وأن الذي قدم أولئك أنه تعلمهم أو أنه تخليهم من هذه العلوم الشرعية، وما علموا أن الإسلام لا يمنع تعلم أشياء جديدة ولا يمنع تعلم الصناعات والابتكارات والمخترعات الجديدة والقديمة، وأن المسلمين قد سبقوا إلى ذلك فيما تقدم، وإذا كان كذلك فإننا نقول لهم راجعوا دينكم راجعوا الإسلام وأرجعوا إلى تحقيق وتعلموا علومه، ومع ذلك تعلموا من العلوم الجديدة ما يكون سببا في أنكم تعرفون كيف دخل هؤلاء في هذه الصناعات، ومع ذلك تغنون أنفسكم عن أولئك الذين اكتسحوا أموالكم في هذه الصناعات والمخترعات ونحوها، وأيضا شغلوا أوقاتكم بهذه الخرافات وبهذه الإذاعات وبهذه الألعاب التي يصدونكم بها عن الخير، يصدونكم بها عن العلم الشرعي وعن العمل الذي يكون فيه نتيجة طيبة. فنحن إذا نظرنا إلى ما يردنا من الدول الكافرة من هذه الألعاب التي يشغلون بها الأولاد، يشغلون بها الأطفال، يبذل المسلمون بها أموالا طائلة مع أنها مجرد لهو وسهو ومجرد شغال ساعة أو ساعات، ومع ذلك يكتسب أولئك الكفار منها أموالا طائلة يشغلون بها أولاد المسلمين، يشغلون بها أحوال المسلمين وهم يستفيدون منها. ونقول لو استبدلناها بأن نتعلم ما يكون تسبب في استغنائنا عن أولئك الكفار لكان ذلك خير. فالإسلام لا يمنع من تعلم الصناعات الجديدة، ولكن لا يكون تعلمها على حساب تعلم العلوم الشرعية.
صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الأسئلة التي وردت، منها يقول: ما هو الكتاب الذي يصلح لبداية معرفة الحديث ومصطلح الحديث؟
فقط المصطلح تديره بالنسبة إلى النظم تنوصي لحفظ العبودية، فإنها سهلة ومختصرة، فيها علوم المصطلح. وبالنسبة إلى النظم نوصي لحفظ نخبة الحجاب لابن حجاب، وكل منهما عليه شرحا على العبودية، شرحا لنا قد طبع وقد علق عليه احد الطلبه، وكذلك ايضا شرح البيضونيه لغيرنا من المشايخ. اما منهج نخبه الكتاب فعليها شرح لمؤلفها الحافظ بن حجاج، واذا اراد التوسع بعد ذلك فإنه يقرأ مقدمة ابن الصلاح والكتب التي كتبت بعدها، ومن جملتها ألفية العراقي وما عليها من الشروح. أما بالنسبة للحديث فنوصيه بقراءة كتب مختصرات الصحيحين، مثل البخاري ومسلم مختصر فؤاد عبد الباقي اسمه اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيطان، اقتصر على الاحاديث التي لفظها متقارب في الصحيحين. كذلك ايضا هناك مختصر في صحيح البخاري الزبيدي، وان كان رحمه الله لم يحسن اقتصاده حيث ذكر احاديث بغير ابوابها وبغير مواضعها وتركها بمواضعها. وكذلك مختصر صحيح مسلم للمنذري، وهو مختصر مريدا حسن. ثم بعد ذلك مختصرات الاصول كلها، جامع الاصول لابن الاثير اختصر فيه الكتب الستة الصحيحين والموطأ والسنن الثلاثة، وهي كلها فائدة. وجاء بعد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله واختصر السنن الأربعة وعزل منها الصحيح والضعيف، ألف صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه، وجاءت محيطة يعني لطالب العلم.
عليك نقول يقول هل نحفظ القرآن أولا ثم نقرأ العلم أم نقرأ العلم مع حفظ القرآن؟ السلام
لنوصي بحفظ القرآن، ولكن هذا همن رزقه الله تعالى قوة الحفظ. أما إذا كان حفظه يصعب على بعض الشباب ففي إمكانه أن يقرأ القرآن نظرا ويجوده ويعرف إذا تفسيره أو تفسير ما يشكل منه ويواصل قراءة العلم، وإن لم يتيسر له فالحفظ بالكمال.
السلام عليكم، يقول ما المقصود بتتبع الرخص؟
يعني تتبع الأخطاء التي أخطأ فيها بعض العلماء وكانوا مجتهدين، فإنه في ذلك يجتمع به النقص كله. فمثلا في المناسك هناك رخص أخطأ فيها كثير من العلماء، فلو قالت إنسانا أنا أحرم بعد الميقات ولا شيء علي، لأن هناك من العلماء من أجاز الإحرام بعد الميقات ولو كان مخطئا ولكنه عالم مشهور، وكذلك أيضا أنا لا أقف بعرفة إلا في الليل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في النهار، وكذلك أنا لا أبيت بمزدلفة أمر عليها مرورا وأنزل فيها وأصلي وأواصل السير، لأن هناك من رخص في ترك المبيت بمزدلفة، وكذلك أيضا أنا لا أبيت بمنى أجلس فيها في الليل ساعة أو ساعتين وأذهب إلى شقتي وأبيت حيث أشاء، لأن هناك من يقول يبقي الاقتصار على ساعة لكل ليلة ونحو ذلك، أو أنا أوكل في رمي الجمار ولو كنت قادرا، لأن هناك من يرخص، أو أنا أقتصر على ست حصيات لأن هناك من يرخص في الست أو نحوها، أو أنا أطوف البيت أربعة أشواط وأكتفي بها، لأن هناك من يكتفي بأربعة أشواط يقول لأنها أكثر ما روي، أو أنا أترك السعي وأجبره بثمن، لأن هناك من يقول أنه يجبر بثمن ولو كان من الواجبات المحتمة وما أشبه ذلك، أو يقول أنا أترك طواف الوداع إذا كان طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض فأنا عاجز وأتركه ولا شيء علي. وكذلك لو قال مثلا أنا أفعل بعض المحظورات ولا حرج علي في فعلها، لا حرج علي لو كلمت أظهاري أو قصصت من شعري أو كذلك غطيت رأسي وأنا محرم للحاجة، لا حرج علي في ذلك، لأن هناك من ترك من ترى من يقول بأنه لا فدية على من فعل ذلك ولو كان متعمدا وأشباه ذلك. فمثل هذه لا شك أنها أخطاء، وأن الذي يفعلها يجتمع فيها الخطأ كله، لأن العالم إذا أخطأ في مسألة فلا تأخذ المسائل الكثيرة التي أخطأ فيها، هذا أخطأ في واحدة فقط وهذا أخطأ في واحدة، وأنت جمعت 20 خطأ وجعلتها في عملك، هذا مثال للرخص في الحج. وكذلك أيضا الرخص في الصلاة، إذا قال قائما أنا أترك صلاة الجماعة، لأن هناك من يقول إنها ليست واجبة، وقال آخر أنا أترك الطمأنينة في الصلاة فأصلي بسرعة، لأن هناك من يقول إن الطمأنينة ليست واجبة، وقال آخر أنا أترك السلام فأقوم بدون سلام، وأترك أيضا النية، لأن هناك من يقول إنه لا يحتاج إلى نية أشبه ذلك، أو قال مثلا أنا أصلي ولو كنت متوضئا إذا كنت محدثا ولم يكن الحدث من الحدثين الآخرين، يعني أنا أقول لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا ينتقض بمس المرأة وأشبه ذلك، يجتمع فيها الخطأ كله.
سؤالكم يقول سائل يقول خرجنا يوم أمس حوالي الساعة 2:15 مساء منها بعد أن نمنا أول الليل، وذهبنا إلى الحرم لإكمال بقية النسك والطواف والسعي، وقد مضى بنا الوقت إلى ما بعد صلاة الفجر، هل علينا شيء أم أننا نعتبر قد بتنا في منى؟
معلوم لأنكم ذهبتم لعمل أنتم مطالبون به وهو الطواف والسعي، ولأنكم رحلكم ورفقاؤكم موجودون في منى، ولو فاتكم فإنما فاتكم بسبب عمل أنتم مكلفون به أو بسبب الزحام الذي آتكم في ذهابكم وفي إيابكم.
ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا أن يحفظ شيخنا وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن يطيل عمره في طاعته، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.